بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم الفصل السادس من كتاب الزكاة من بداية المجتهد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل السادس في نصاب العروض. والنصاب في العروض على مذهب القائلين بذلك إنما هو فيما اتخذ منها للبيع، خاصة على ما يقدر قبل. والنصاب فيها على مذهبهم هو النصاب في العين إذا كانت هذه هي قيم المتلفات ورؤوس الأموال، وكذلك الحول في العروض عند الذين أوجبوا الزكاة في العروض. فإن مالكا قال: إذا باع العروض زكاه لسنة واحدة كالحال في الدين، وذلك عنده في التاجر الذي تضبط له أوقات شراء عروضه. وأما الذين لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه ولا يشترونه، وهم الذين يخصون باسم المدير. فحكم هؤلاء عند مالك: إذا حال عليهم الحول من يوم ابتداء تجارتهم إلى أن يقوم ما بيده من العروض، ثم يضم إلى ذلك ما بيده من العين وما له من الدين الذي يرتجى قبضه إن لم يكن عليه دين مثله، وذلك بخلاف قوله في دين غير المدير. فإذا بلغ ما اجتمع عنده من ذلك نصابا أدى زكاته، وسواء نض له في عامه شيء من العين أو لم ينض، بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا. وهذه رواية ابن الماجشون عن مالك. وروى ابن القاسم عنه: إذا لم يكن له ناض وكان يتجر بالعروض لم يكن عليه في العروض شيء. فمنهم من لم يشترط وجود الناض عنده، ومنهم من شرطه، والذي شرطه منهم من اعتبر فيه النصاب، ومنهم من لم يعتبر ذلك. وقال المزني: زكاة العروض تكون من أعيانها لا من أثمانها. وقال الجمهور: الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري والأوزاع وغيرهم: المدير وغير المدير حكمه واحد، وأن من اشترى عرضا للتجارة فحال عليه الحول قومه. وقال قوم: بل يزكي ثمنه الذي ابتاعه به لا قيمته. وإنما لم يوجب الجمهور على المدير شيئا، لأن الحول إنما يشترط في عين المال لا في نوعه، إلى آخر ما ذكر المؤلف في هذا الباب. وهذه المسألة أو هذا الفصل يتعلق بزكاة العروض، وهي جمع عرض، أي ما يعرض للبيع. شخص عنده بضاعة يتاجر فيها، صاحب محل، صاحب دكان، عنده بضاعة، هل في هذا الذي يعرض للبيع زكاة؟ وكيف يزكى؟ ومن أي نوع يزكى؟ هل يزكى زكاة المال، زكاة النقدين، أو الزكاة في أعيان هذه الأشياء؟ مثلا عنده رز، وعنده سكر، وعنده شاي، وعنده غير ذلك من هذه الأشياء التي تعرض للبيع، أو قماش ونحو ذلك. فهل الزكاة في هذه الأشياء واجبة؟ وإذا كانت واجبة فكيف يزكي؟ المؤلف ذكر كلاما كثيرا في هذه المسألة. والأصل جمهور العلماء على أن في العروض زكاة، ما يعرض للتجارة فيه زكاة، هذا أولا. وذهب بعض العلماء أنه لا زكاة في عروض التجارة. إذن هذه عروض التجارة ما يعرض للبيع. وذهب المؤلف هنا إلى التفصيل عند الإمام مالك رحمه الله تعالى بين المدير والمحتكر أو المتربص. المدير هو الذي يتاجر فيما عنده، عنده رز يشتري ويتاجر فيه، والمحتكر هو الذي يتربص غلاء الأسعار، عنده مخازن يضع فيها بضاعته من الأرز أو من السكر أو من غيره، هذا محتكر أو متربص. فعنده المدير عليه زكاة الذي يدير التجارة، والمتربص يزكي لسنة واحدة، والاحتكار ممنوع في الشرع، لا يحتكر إلا خاطئ. وقال العلماء هناك فرق بين الذي يحتكر البضاعة لحاجة الناس إليها، شخص يحتكر مثلا الأرز أو غير ذلك لأنه غير موجود في السوق فيحتكر حتى يبيعه بثمن أغلى، إذا كان كيس الرز مثلا ب200 يتربص ويبيعه ب500. هذا الآثم الخاطئ، يعني الآثم من احتكر والناس تحتاج إلى بضاعته فهو خاطئ أي آثم. وبعض الناس لا يحتكر لهذا السبب لكن حتى يغلى السعر، مثلا يكون هذا في أيام الرطب يكون في الأسواق رخيص، وقت الصيف يكون رخيص، فهو يثلج هذا الرطب حتى يبيعه مثلا في رمضان لأن سعره يكون أغلى. فهذا قال العلماء جائز، لأن هذا لم يمنع الناس ما يحتاجون إليه، الناس لا تحتاج إلى هذا لكن قد تشتري بسعر وهناك ويريد سعرا أعلى وأغلى. فهذا الذي يتكلم عنه المؤلف هنا، عروض التجارة. إذا كان عندك بضاعة فإنك تقوم هذه البضاعة آخر السنة، كم تعادل؟ كم مثلا تأتي ب5000 10000، ثم تخرج زكاة 10000. هذه البضاعة المتحصلة بعت واشتريت وبعت من هذه البضاعة وبقيت عندك بضاعة، فهذه تنظر كم تساوي قيمة هذه البضاعة بسعر اليوم، لا بالسعر الذي اشتريت به، بسعر اليوم كم تعادل هذه البضاعة فتبيعها حينئذ. إذن اقرأ يا شيخ من أول الكلام حتى نأخذ كلام المؤلف. قال: والنصاب في العروض على مذهب القائلين بذلك، على مذهب القائلين بوجوب الزكاة في عروض التجارة، لأن بعض العلماء ونقلوه عن الظاهرية أنهم لا يرون وجوب الزكاة في عروض التجارة، والجمهور على أن فيها الزكاة، إنما هو فيما اتخذ منها للبيع خاصة. يعني هنا مسألة أخرى، قالوا ما اشتريته بعوض هذا هو الذي فيه الزكاة، لكن لو أن شخصا أهدى إليك شيئا، وهذا يتأتى الآن في العقارات والأراضي التي يرثها الإنسان من غيره، لم يشتريها هو وإنما جاءه عن طريق الميراث أو عن طريق الهبة، فهذه عند بعض العلماء لا زكاة فيها حتى تعد للتجارة. أنت عندك مثلا عمارة، هذه لا زكاة فيها حتى تعدها للتجارة، تقول هذه العمارة أنا أريد أن أبيعها، فمن حين تعرضها للبيع تسمى عروض تجارة، فهنا تزكي. لو أن عندك 10 عمائر وتريد أن تسكن فيها أو أن تؤجرها، فهذه ليس فيها زكاة إلا في الأجرة إذا حال عليها الحول. لكن لو قلت أريد أن أبيع هذه العمارة وهذه العمارة، أنت الآن أعددتها للبيع، فيكون فيها زكاة. هذه عروض التجارة قال التي اتخذ منها للبيع خاصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الفصل السادس في نصاب العروض. قال المصنف رحمه الله تعالى: والنصاب في العروض على مذهب القائلين بذلك إنما هو فيما اتخذ منها للبيع خاصة. قال رحمه الله تعالى: على ما يقدر قبل، والنصاب فيها على مذهبهم هو النصاب في العين، إذ كانت هذه هي قيم المتلفات ورؤوس الأموال.
نعم، يقول والنصاب فيها، كيف نعرف النصاب؟ النصاب مثل نصاب الذهب والفضة، يعني إما أن يقال بالأحظ للمساكين 20 مثقالا الذهب و200 درهم الفضة، فإذا بلغت هذا النصاب تزكى، لأن النقدين هذه هي قيم المتلفات. لو أن شخصا أتلف سلعة تقوم عليه بهذا، كم تساوي قيمتها، كم مثلا تعادل من الأموال من الريالات ونحو ذلك. وكذلك
قال رحمه الله تعالى: والنصاب فيها على مذهبهم هو النصاب في العين، إذ كانت هي قيم المتلفات ورؤوس الأموال. وكذلك الحول في العروض عند الذين أوجبوا الزكاة في العروض.
نعم.
فإن مالكا قال: إذا باع العروض زكاه لسنة واحدة كالحال في الدين، وذلك عنده في التاجر الذي تضبط له أوقات شراء عروضه. وأما الذين لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه ولا يشترونه، وهم الذين يخصون باسم المدير، فحكم هؤلاء عند مالك إذا حال عليهم الحول من يوم ابتداء تجارتهم أن يقوم ما بيده من العروض، ثم يضم إلى ذلك ما بيده من العين وما له من الدين الذي يرتجى قبضه إن لم يكن عليه دين مثله، وذلك بخلاف قوله في دين غير المدير، فإذا بلغ ما اجتمع عنده من
يعني ذلك. الإمام مالك كما قلنا يفرق بين المدير والمحتكر. المدير يزكي لكل سنة، الذي يدير هذا المال يبيع ويشتري فيه طيلة السنة، هذا يسميه مديرا، يدير المال بالبيع والشراء في السنة كلها، فهذا مدير. والمحتكر هو الذي المتربص، الذي يأخذ البضاعة ويخزنها يتربص بها غلاء الأسعار. وقلنا هذا في غير أن لا يكون للناس حاجة بسلعته، أما لو كان عنده طعام مثلا وخزنه ليحتاج الناس إليه فهذا محتكر، والمحتكر كل محتكر خاطئ، المحتكر خاطئ، فهنا يعني آثم. فهذا الإمام مالك يعني به الذي يخزن بضاعته لينتظر بها مثلا غلاء الأسعار من غير حاجة الناس إلى ذلك، كما مثلنا الآن في الرطب أو في غيره من السلع، الناس قد تشتري لكنه ينتظر غلاء الأسعار لأنها في وقت معين تكون أغلى سعر. إذا كان مثلا يشتري الصندوق بعشرة ريالات قد يبيع العلبة التي تساوي الصندوق علبتين بعشرين ريال أو نحو ذلك، هذا لا شيء فيه. لكن مع حاجة الناس، لو الناس لا يجدون طعاما واحتكر، هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا بلغ ما اجتمع عنده من ذلك نصابا أدى زكاته، وسواء نص له في عامه شيء من العين أو لم
نض
نض وسواء نض له في عامه شيء من العين أو لم ينض أو لم ينض بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا. وهذه رواية ابن الماجشون،
يعني سواء جاء له ثمر أو زاد أو لم يزد نفس. نعم.
وهذه رواية ابن الماجشون عن مالك، وروى ابن القاسم عنه إذا لم يكن له ناض، وكان يتجر بالعروض، لم يكن عليه في العروض شيء، فمنهم من اعتبر فيه النصاب.
الناض تقدم أنه المقصود به الذهب أو الفضة تنض يعني.
قال رحمه الله تعالى: فمنهم من اعتبر فيه النصاب ومنهم من لم يعتبر ذلك. وقال المزني: زكاة العروض تكون من أعيانها لا من أثمانها. وقال الجمهور:
نعم. يعني هذا مذهب آخر، الأكثر على أنها من الأثمان. كم قيمة هذا؟ وتحسب عنده مثلا حليب بكذا وبسكوت بكذا، تحسب قيمتها كم وتجمع مع بعضها ثم تخرج منها الزكاة 2.5%. وهذا القول للمزني، قال زكاة العروض تكون من أعيانها، من نفس العين، تعطي حليبا تعطي نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الجمهور الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعي وغيرهم: المدير وغير المدير حكمه واحد، وأنه من اشترى عرضا للتجارة فحال عليه الحول قومه وزكاه.
نعم. يعني جمهور العلماء على خلاف قول الإمام مالك أن الزكاة سواء كان هذه البضاعة عنده مخزنها أو كان يتاجر فيها تسمى عروض تجارة.
قال: وقال قوم: بل يزكي ثمنه الذي ابتاعه به لا قيمته، وإنما لم يوجب الجمهور على المدير شيئا
لا قيمته. الفرق بين الثمن هو الذي يدفع، ثمن القيمة هي الأصل في هذا. نعم.
قال: وإنما لم يوجب الجمهور على المدير شيئا، لأن الحول إنما يشترط في عين المال لا في نوعه. وإنما مالك وأما مالك فشبه النوع هاهنا بالعين، لئلا تسقط الزكاة رأسا عين عن المدير.
نعم.
وهذا
وإنما لم يوجب الجمهور على المدير شيئا، أصلا الجمهور يجيبون على المدير لكنه يعني ليس في نفس الوقت، وإنما بعد مضي الحول.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا هو أن يكون شرعا زائدا أشبه منه بأن يكون شرعا مستنبطا من شرع ثابت.
وهذا هو أيوة.
قال: وهذا هو أن يكون شرعا زائدا
أن يكون شرعا زائدا.
قال رحمه الله تعالى: وهذا هو أن يكون شرعا زائدا أشبه منه بأن يكون شرعا مستنبطا من شرع ثابت. ومثل هذا هو الذي يعرفونه بالقياس المرسل، وهو الذي لا يستند إلى أصل منصوص عليه في الشرع إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه. ومالك رحمه الله تعالى يعتبر المصالح وإن لم يستند إلى أصول منصوص عليها.
يعني هذه مسألة أخرى في المصالح المرسلة أو المناسب المرسل. المناسب المرسل هو الذي لا يشهد له نص بعينه، ليس هناك نص، لكن تشهد له المصالح العامة، لكن لا يوجد نص يشهد له ولا يوجد نص يعارضه، مصلحة عامة. فهذا يقول: وهذا هو بأن يكون شرعا أشبه من أن يكون شرعا مستنبطا من شرع ثابت. ومثل هذا الذي يعرفونه بالقياس المرسل أو المصالح المرسلة، لأن المصالح إما أن يشهد لها نص بالاعتبار فهذه معتبرة قطعا، أو يشهد لها نص بالإلغاء فهذه ملغاة، أو لم يشهد لها نص خاص بالاعتبار ولا بالإلغاء فهذه يعتبرها بعض العلماء، يكون هي داخلة في المصالح أن تدخل تحت أصل كلي، أن تدخل تحت أصل كلي، مثل جمع الصحابة للقرآن يشهد له نص عام: نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الدين يقتضي جمع القرآن، ولا يوجد شيء ينص على جمع القرآن. تدوين الدواوين لما كتبوا الدواوين هذا فيه مصلحة عامة مرسلة لم يشهد لها نص، لكن حفظ حقوق الآخرين فهذه تشهد لها. فالمؤلف يقول: مثل هذا هو الذي يعرفونه بالقياس المرسل، وهو الذي لا يستند إلى أصل منصوص عليه في الشرع، يعني إلى أصل خاص منصوص عليه، لكن تشهد له نصوص عامة إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية. ومالك كذلك يعتبر المصالح وإن لم تستند إلى أصول منصوص عليها. لا، مالك يعتبرها لكنها يعني لا يشهد لها نص خاص، أما النصوص العامة لا بد أن تشهد. حتى المصالح المرسلة عند مالك وعند غيره لا تعتبر إلا إذا شهدت لها النصوص العامة بالاعتبار. النصوص العامة جاءت بحفظ الأنفس، بحفظ الأموال، بحفظ الدين، هذه نصوص عامة شهدت لهذا الأصل فترجع إليه، لكن لا يوجد نص خاص يدل على هذه المسألة. والعمل بالمصالح المرسلة كما قال العلماء يعمل به جميع العلماء، جميع العلماء يعملون بالمصالح، وما من مذهب كما ذكر ذلك القرافي والطوفي وغيرهم قالوا ما من مذهب من المذاهب إلا هم يعملون بالمصلحة، لكن الإمام مالك عنده زيادة في العمل بالمصالح المرسلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الجملة الرابعة في وقت الزكاة. وأما وقت الزكاة فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية الحول لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة والانتشار في الصحابة رضوان الله عنهم والانتشار العمل به ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف. وقد روي مرفوعا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار، وليس فيه في الصدر الأول خلاف إلا ما روي عن ابن عباس ومعاوية.
نعم، يعني هذا محل اتفاق انتشر بين الصحابة ولم يعرف لهم مخالف، وهذا يسمى إجماعا سكوتيا، إجماع الجميع يشترطون الحول، انتشر هذا بينهم ولم يخالف أحد منهم. والإجماع السكوتي على الصحيح أنه حجة. قالوا بشروط أن ينتشر الخبر الحكم ولا يخالف أحد، ينتشر ويعلم به جميع المجتهدين ولا ينكر أحد منهم، لأنه لا يمكن أن تجتمع هذه الأمة على ضلالة، لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. فإذا قال أحدهم قولا وانتشر هذا القول بين الباقين ولم ينكر أحد فهذا إجماع. وأن تمضي مدة للنظر، بعضهم قال 3 أيام وبعضهم قال أقل أو أكثر، أن تمضي هذه المدة ولم ينكر أحد. وأيضا اشترطوا شرطا آخر، أن لا يمنع منه مانع، خوف أو رهبة أو رغبة. شخص يخاف أن ينكر فيلحقه أذى، فإذا انتفت هذه الأمور أو اجتمعت هذه الأمور فيعتبر الإجماع السكوتي حجة. قال وقد روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، خرجه الدارقطني وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وسبب الاختلاف أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت، واختلفوا في هذا الباب في مسائل 8.
والذين يرون هذا يرون هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال واختلفوا في هذا الباب
صحيح بشواهده. نعم الحديث صحيح بشواهده.
أحسن الله إليكم. قال واختلفوا في هذا الباب في مسائل 8 مشهورة، إحداها هل يشترط الحول في المعدن إذا قلنا أن إن الواجب فيه
في مسائل 8، ليس 8.
أحسن الله إليكم. قال إحداها هل يشترط الحول في المعدن إذا قلنا إن الواجب فيه ربع العشر. الثانية في اعتبار حول ربح المال. الثالثة حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة. الرابعة في اعتبار حول الدين إذا قلنا إن فيه الزكاة. الخامسة في اعتبار حول العروض إذا قلنا إن فيها الزكاة. السادسة في حول فائدة الماشية. السابعة في حول نسل الغنم إذا قلنا إنها تضم إلى الأمهات إما على رأي من يشترط أن تكون الأمهات نصابا وهو الشافعي وأبو حنيفة، وإما على مذهب من لا يشترط ذلك وهو مذهب مالك. قال الثامنة في جواز إخراج الزكاة قبل الحول.
نعم.
قال أما المسألة الأولى وهي المعدن فإن الشافعية راعى فيه الحول مع النصاب، وأما مالك فراعى فيه النصاب دون الحول. وسبب اختلافهم تردد شبهه بين ما تخرجه الأرض مما تجب فيه الزكاة وبين التبر والفضة المقتنيين، فمن شبهه بما تخرجه الأرض لم يعتبر الحول فيه، ومن شبهه بالتبر والفضة المقتنيين أوجب الحول، وتشبيهه بالتبر والفضة أبين، والله أعلم.
نعم يعني ما تخرجه الأرض من الكنوز أو غير ذلك أو المعادن التي تخرج من الأرض هل فيها اشترط فيها الحول؟ قال سبب اختلاف تردد بين ما تخرجه الأرض، لأن ما تخرجه الأرض من الزرع وغيره زكاته وقت إخراجه وتحقه يوم حصاده فتخرج الزكاة مباشرة لا يشترط فيها حول. ومنهم من شبهه بالذهب والفضة فقال يشترط فيه الحول كالذهب والفضة. قال المؤلف: وتشبيهه بالتبر والفضة أبين يعني لأنه معدن.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، وأما اعتبار حول ربح المال فإنهم اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. فأرى الشافعي أن حوله يعتبر من يوم استفيد، سواء كان الأصل نصابا أو لم يكن، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب ألا يعرض لأرباح التجار
التجارة
أنه كتب ألا يعرض لأرباح التجارة حتى يحول عليها الحول. وقال مالك: حول الربح هو حول الأصل، أي إذا كمل للأصول حول زكى الربح معه، سواء كان الأصل نصابا أو أقل من نصاب إذا بلغ الأصل مع ربحه نصابا. قال أبو عبيد: ولم يتابعه عليه أحد من الفقهاء إلا أصحابه. وفرق قوم بين أن يكون رأس المال الحائل عليه الحول نصابا أو لا يكون، فقالوا: إن كان نصابا زكى الربح مع رأس ماله، وإن لم يكن نصابا لم يزكي. وممن قال بهذا القول الأوزاعي وأبو ثور وأبو حنيفة.
يعني شخص مثلا عنده 10,000 ريال وتاجر فيها، في حولها يحول في محرم، وهو تاجر فيها مثلا وربح فيها في شوال وفي ذا القعدة وفي ذا الحجة، ربح 5,000، فهل يزكي 15,000 أو يزكي 10؟ بعضهم يقول كما هنا أنه لا تزكى، لا يزكى الربح حتى يحول عليه الحول، وبعضهم قال إذا كمل للأصول حول زكى الربح، يعني مثلا 10,000 نصاب هذه، وإن لم يبلغ نصابا كأن يكون عنده مثلا 500 أو أقل، قد لا تبلغ نصابا فلا يزكي الربح. وفرق بين يكون رأس المال حائل عليه الحول نصابا أو لا يكون، فقالوا إن كان نصابا زكى الربح مع رأس المال، وإن لم يكن نصابا لم يزكي، وهذا القول الثالث. وقال حول الربح هو حول الأصل، أي إذا كمل أصول حول زكى الربح معه، عند مالك يزكي سواء بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وسبب اختلافهم تردد الربح بين أن يكون حكمه حكم المال المستفاد أو حكم الأصل، فمن شبهه بالمال المستفاد ابتداء قال يستقبل به الحول، ومن شبهه بالأصل وهو رأس المال قال حكمه حكم رأس المال، إلا أن من شروط هذا التشبيه أن يكون رأس المال قد وجبت فيه الزكاة، وذلك لا يكون إلا إذا كان نصابا، ولذلك يضعف قياس الربح على الأصل في مذهب مالك. ويشبه أن يكون الذي اعتمده مالك رضي الله عنه في ذلك هو تشبيه ربح المال بنسل الغنم، لكن نسل الغنم مختلف أيضا فيه، وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور.
نعم، يعني الأصل أن الربح يتبع الأصل، أصل المال، فإذا جاء الحول على أصل المال أن يزكي المال الربح مع المال، فإذا كان عنده 15,000 كان عنده 10 وربح 5,000 يزكي 15 إذا جاء حول 10,000. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.